محاضرة في العصر ومحاضرة بعد المغرب ومحاضرة بعد العشاء. وقد حرصنا على أن نستضيف في هذه الدورة عددا ممن لهم تجارب وممن لهم باع وخبرة في هذا المجال، فوفقنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى استضافة فضيلة الشيخ الدكتور صالح الصالح، وهو رئيس قسم الترجمة في مركز توعية الجاليات القصيم، وهو داعية مارس هذه الدعوة عددا من السنين وفترات طويلة في الخارج وفي الداخل، ولديه الكثير من الخبرات التي يستطيع أن يقدمها لنا ويفيدنا من خلال هذه المحاضرات. ورغبة منا في إكمال وإتمام الفائدة وحرصا على تنويع المعلومات، فقد وفقنا كذلك بفضل الله تبارك وتعالى في استضافة أو في دعوة أحد الدعاة المبرزين في منطقة الرياض، وهو الشيخ حذيفة عبد الرحيم، وهو داعية أيضا أمريكي، وقد مارس الدعوة كثيرا، وسوف يصل غدا إن شاء الله ربما في المساء، ولعله يباشر المحاضرات مع بداية يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. فكما أثبتنا أن هذه المحاضرات ستكون على ثلاث فترات، وكما هو ملاحق لكم في الجداول التي وزعت عليكم قبل قليل، فالمحاضرات ستتركز حول الدعوة إلى الله، وسيقوم المحاضر بإعداد عناصر المحاضرة، ومن ثم يتم تصويرها وتوزيعها عليكم حتى يسهل عليكم مراجعتها والاطلاع عليها، وليكون ذلك أثبت في المعلومة. ثم من المفترض أن يكون في نهاية الدورة اختبار حتى يبين ويكشف مدى التحصيل العلمي الذي حققه الدارس من خلال حضوره في هذه المحاضرات، فسيتم إن شاء الله إعداد امتحان في نهاية هذه الدورة. قضية أخرى أود الإشارة إليها، وهي أن هذه الدورات القصيرة تتطلب جدية وتتطلب حرصا ومواظبة على الحضور، ولهذا من الخطأ أن يفرط أحدنا في الحضور أو بالتأخير، فإنه ربما يضيع عليك فائدة في حين أن هذه الدورات هي قليلة ونادرة من نوعها، فينبغي أن نغتنم هذه الفرصة. وسيكون النظام في هذه الدورة سيتم التحضير، تحضير الأسماء مع بداية كل محاضرة، مع بداية المحاضرة تتحضر الأسماء، وفي حالة يعني إذا تكرر الغياب من البعض أكثر من مرتين أو ثلاث بدون مبرر واضح، فإننا نستبيح عذرا أن نبعد اسمه عن الدورة، لأنه يجب أن نترك المجال لمن يريد أن ينتظر ويواظب في هذه الدورة ويحصل الفائدة المرجوة. وأختم الحديث حتى لا أطيل عليكم وأترك المجال لفضيلة الشيخ ليطلعنا على ما عنده وعلى منهجه في هذه الدورة. أذكركم جميعا ويحسن بنا ونحن في هذا المقام أن نتذكر قول الله تعالى في آخر سورة يوسف عليه السلام، الآية العظيمة التي رسمت منهج الدعوة إلى الله، قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والآية خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من ورائه، فالدعوة هي سبيل الأنبياء وهي سبيل أتباع الأنبياء كذلك. والشاهد من هذه الآية هي قوله تعالى: على بصيرة وغير خاف عليكم ما ذكره أهل العلم في هذه الآية، وإنما أردت التنويه والإشارة إلى ما ورد في هذه الآية من فوائد، وإلا فإنه من المعلوم أنها لا تخفى عليكم ولا تخفى على أمثالكم، وأنتم قد قدمتم برغبتكم لتلقي هذه العلوم ولممارسة هذه الأنشطة والمجالات. قال العلماء: على بصيرة، أي بصيرة بالمدعو إليه. فيجب على الداعية إلى الله أن يكون على علم وعلى بصيرة، وأن لا يدعو بجهل، فالجاهل ربما يفسد أكثر مما يصلح، وربما يدعو إلى بدعة، وربما دعا إلى ضلالة. فينبغي أن تكون عالما بالأحكام وبالأمور التي تدعو إليها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. ولا يلزم أن تحيط بالعلوم وأن تحيط بجميع الآيات وبجميع الأحاديث وبجميع الكتب وبجميع السنن، هذا غير لازم، وإنما إذا أردت أن تدعو إلى جزئية أو إلى مسألة صغيرة ينبغي أن تكون مطلعا على أقوال العلماء في هذه المسألة، حتى لا تزل بك القدم ولا تخطئ السبيل والطريق. ثم البصيرة يجب أن تكون على بصيرة بحال المدعو، ويستدل أهل العلم على هذه الفائدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي أهل كتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي أهل كتاب، فأخبره أنهم أهل كتاب حتى يستعد لمجادلتهم، وحتى يعلم حالهم ويعرف ماذا يقول لهم. فإنك ربما إذا جادلت من لا تعرف حاله ربما غلبك بالحجة حتى وإن كان حق معك. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم يكون ألحن من الآخر حجة فأقضي له بحق أخيه. فالإنسان حتى وإن كان الحق معه ربما لا يستطيع أن يدلل وأن يثبت ويبرهن على الحق، فينهزم أمام الخصم أو أمام المجادل، وحينئذ بالتالي تكون الهزيمة ليست لذاتك، وإنما الهزيمة للحق الذي تحمله، وإنما الهزيمة للدعوة وللحق الذي يحمله هذا الداعي إلى الله. فينبغي أن تكون على علم وعلى بصيرة. ثم البصيرة والفائدة الثالثة والأخيرة التي تستنبط من هذه الآية أن تكون حكيما في الدعوة إلى الله. إن الدعوة هي بحاجة إلى حكمة، والحكمة لا يفهم أنها الضعف، فكثير من الناس يفهمون أن الحكمة هي الضعف واللين دائما، أن الحكمة هي وضع الشيء في موضع كما قال العلماء، فالشدة في موضع الشدة واللين في موضع اللين، ومن الردى أو من الخطأ وضع الندى في موضع السيف، أو كما قال الشاعر: خطأ أن الإنسان يكون لينا وحليما في مواضع تنتهك فيها حرمات الله وينبغي أن يكون حازما شديدا، بل يجب أن تكون حكيما وأن تدرك المصالح والمفاسد. وأقتصر على قصة واحدة وكلكم يعرفها، ولكن من باب التذكير، وهي قصة الأعرابي الذي دخل على المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال هذا الأعرابي في طائفة من المسجد، فغضب الصحابة رضي الله عنهم، وقد كانوا أشد الناس غيرة على الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضبوا غضبا شديدا ونهروه وزجروه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنهروا أو لا تزرموا. فقضى الأعرابي بوله، وبعد أن فرغ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأن المساجد لا يجوز أن يحدث الإنسان فيها أو يقضي حاجته فيها، فحتى أنه قيل أن هذا الأعرابي قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا ولا تغفر معنا لأحد. وكما نقل عن هذا الأعرابي نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بحلم ورفق وروية. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي نفس الوقت نجد النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع الغضب والشدة يكون حازما. فعندما قيل له أن ابن جميل منع الزكاة قال ما ينقم ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله. فشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووبخه وعنفه لأن الأمر يستدعي الشدة. وعلى كل حال الحديث يقول في هذا الباب. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الدورة وأن يجعلها في ميزان حسناتكم جميعا وأن يوفق فضيلة الشيخ ليلقي عليكم ما في جعبته من معلومات وأن نستفيد منها بإذنه تعالى. وأترك المجال بعد أن نستعرض أسماء الحضور لو سمحت يا شيخ. حضر الله. الأخ أسامة نجيد. الأخ محمد السيد عبد العال. الأخ محمد السيد عبد العال. الأخ إبراهيم صالح العدني. علاء الدين أبو نزيد. الأخ يوسف عبد العزيز الطريدي. الأخ محمد عبد القوي. محمد عبد القوي. هشام محمد عبد الفتاح. مرضي خاتم. أخ أكمل خان. أكمل خان. عبد العزيز الحسين. عبد الحميد عبد الرؤوف محمد. سلامة فهد السلامة. سعود الحماد. أحمد المطوع. فهد العقلة. عبد الرحمن العجيب. بدوي صيحي. كمال باب بكر. ضاحي الشكيبي. أخ ضاحي الشكيبي. عادل صالح البكر. أخ نهار خلص الشمري. محمد خلص. أخ رفيق علي الشريف. رفيق. أخ عادل سيد الهمزاني. أخ عبد اللطيف أبو بكر. أخ صلاح محمد نماش أو نماش. أخ محمد إبراهيم. إبراهيم. أخ أيمن طه. أخ محمد نصير ونصير. عبد الله فهد الواحد. محمد إقبال رشيد. سالم زيد طوير. حمود سالم تميمي. محمد حسن عثمان. مصطفى علي. مصطفى علي. مسعود أبو الخلف. مسعود. محمد يوسف أبو العلاء. فهد قادم قاضي الشمبري. حمدي توفيق حسين. بكر أحمد سلامة. صهيل أيوب. حسام الدين هاشمي. محمد عالم حسان محمد محمد مجدي محمد عبد الله النامي محمود محمد عطية محمد زمنو أحمد زاقرة عبد الكريم إبراهيم علي حسان الجميل ناصر حسان الجميل طيب جزاكم الله خير. نترك الفرصة الآن عبد الرحمن مرزا في أحد أخوان عبد الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. All praise is due to Allah. We praise Him and seek His help and forgiveness. And we seek refuge in Allah alone. He is Most High. We seek refuge in Him from the evils of our own self and from our own wicked deeds. Whomsoever has been guided by Allah, none can misguide. And whomsoever Allah misguides, none can guide him. I bear witness that there is no true God worthy of being worshipped except Allah. He has no partner or associate. I further bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his slave and messenger. May Allah the Exalted bestow His peace and blessing on the final Prophet Muhammad, upon his good and pure family, and upon all of his noble companions. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. The translation of the meaning, O you who believe,